سأل يقول: لقد قال الله عز وجل في محكم آياته: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهل التحريم هنا مطلق على الربا قل أم كثر؟ فإن كان مطلقا فما قول فضيلتكم في من يجيز بعض الشركات التي بها ربا ويجعل نسبة تخرج لكي يتخلص المساهم فيها من الربا؟
نعم، تحريم الربا يشمل قليله وكثيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم من الربا أشد من 36 زنية، كما جاء في الحديث. فلا يحل من الربا شيء. وأما هذا القول تعامل بالربا ويتصدق، كيف يتصدق بالربا وهو حرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كيف يتصدق بمال حرام؟ ويتعمد يقول: أما لو أنه كان، انتبهوا، لو أنه كان يتعامل بالربا ثم تاب توبة صادقة ولا يعود إلى الربا، وعنده مال مجتمع من الربا، ماذا يصنع به؟ تخلص منه، يضعه في مشاريع عامة كالمال الضائع الذي ليس له أحد. أما أن يقول أستمر تعامل بالربا وأخذ وتصدق ولا يدخل علي شيء منه، ليه تصدق بحرام؟ كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. نعم.
يسأل عن الأحاديث التي وردت بشأن إزالة الهموم والغموم والكروب، هل المقصود بذلك إزالة نفس الأمر المسبب للهم وإصلاح الأمور، أم المقصود فقط جلب الراحة النفسية؟ يقول: الأحاديث التي وردت بشأن إزالة الهموم والغموم والكروب، هل المقصود منها إزالة نفس الأمر المسبب للهم وإصلاح الأمور، أم المقصود فقط الراحة، جلب الراحة النفسية التي تطرأ بعد القيام بهذه الأدعية؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، هذا الذي يقول يتعامل بالربا ويتصدق به، هذا يفتح الباب للتعامل بالربا للناس ويقتدون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي، لا تعامل بالربا أبدا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت إذا فتحت هذا الباب الناس يتبعونك ويتعاملون بالربا ويقولون: فلان أفتى بها، فتكون أنت السبب فيها. أما السؤال الذي عن الهموم والوساوس، هذا فيه تفصيل. إذا كان سبب الهموم والوساوس أعمال يزاولها تجلب له الهموم، يترك الأعمال التي تجلب له الهموم والوساوس من المنهيات التي نهى عنها الله أو رسوله، يتركها. أما إذا كانت الهموم والوساوس ليس لها سبب وإنما هي من الشيطان فقط، فإنه لا يلتفت إليها ويستعيذ بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله ومن الأدعية الشرعية، وستزول عنه بإذن الله. نعم.
يقول: هناك من يشكك في صحة ولاية ولاة الأمر هذه البلاد، فما توجيهكم لمن يحمل مثل هذا الفكر؟
هذا لا ينبغي أن يلقى هذا السؤال أصلاً، ينبغي أن هذا يخسر ويترك، يعني هذا يهيج فتنة. لا، ما نجاوب على هذا.
جزاك الله خير. حياكم. السائل يسأل يقول: من أجبر كفيله على بيع وتركيب القنوات الفضائية التي تعرض الفساد؟
نعم.
من أجبره كفيله على بيع وتركيب القنوات الفضائية التي تعرض الفساد؟ يعني أجهزة
اللي... نعم نعم.
هل يجوز له أن يطيع في ذلك؟
لا يطيعه في ذلك، وليس له أن يجبره على ذلك. فإذا أراد إجباره فإنه يشتكيه على الجهة المختصة، وإذا لم يتمكن فعليه أن يطلب نقل الكفالة من عنده إلى كفيل آخر. نعم.
يقول: يقام في هذه المدينة، مدينة الجبيل، في كل عام مهرجان يسمى مهرجان الزهور. يقول: هل يقاس عليه المعارض السنوية كمعرض الكتاب وغيره؟
معرض الزهور هذا ما هو علشان الزهور فقط، هذا عيد يسمونه عيد الزهور، فهو عيد من أعياد الكفار. أما لو كان الأمر مقتصر على بيع الزهور، بيع الزهور جائز، إلا أنه لا يخصص بوقت معين وحفل معين. لكن هذا أشد من هذا، هذا عيد الزهور هذا ثبت بعد البحث أنه من أعياد الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في أعيادهم. قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بهذا وعممت، فما على المسؤولين إلا أن ينفذوا هذه الفتوى وأن يمنعوا إقامة هذه الزهور في مواعيدها. نعم.
سائل يقول: كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن المرأة وأنها مهضومة الحقوق وأنها لم تعط ولم تعط حقها مثل المرأة الغربية، فما توجيهكم نحو ذلك؟
نعم، المرأة الغربية مهضومة الحقوق، نحكس عليهم دعوة ونقول المرأة الغربية مهضومة الحقوق، صحيح، لأنها تجعل كالرجل وتحمل من الأعمال ما لا تطيق، وليس لها راع وولي يتابعها ويسافر معها ويخدمها ويدافع عنها ويتولى شأنها، وليس لها مأوى مع زوجها، وإنما كل لوحده كالبهائم، فهي مهضومة الحقوق في الغرب. أما نحن والحمد لله فالمرأة عندنا مكرمة، أكرمها الإسلام وجعل لها حقوقا واجبة، والمرأة عندنا في راحة وطمأنينة وفي خير، فهم يريدون أن تكون المرأة المسلمة مثل المرأة الكافرة ولا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالمرأة المسلمة لها حقوقها والحمد لله الشرعية، أما أنها تعطى حقوقا غير شرعية فهذا ظلم للمرأة، هذا ظلم للمرأة وليس حقا لها. نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن يحذر الناس من حضور دروس شرح كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية؟
لا يلتفتوا إليه، هذا يصد عن سبيل الله، فلا يلتفتوا إليه ولا إلى تحريره، وإنما يكره التوحيد من في قلبه نفاق، من في قلبه نفاق أو شرك أو كفر، هذا هو الذي يكره التوحيد. أما المؤمن فإنه يفرح بالتوحيد ويطمئن إليه ويتعلم، فهذه علامة نفاق والعياذ بالله، هذه علامة النفاق، فإن المنافقين هم الذين يكرهون الحق ويكرهون العلم وينفرون من حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من قديم ما هو جديد، المنافقون في كل زمان هذا شأنه. نعم.
يقول: ما واجب الجار نحو جاره الذي لا يصلي أو لا يؤدون الصلاة جماعة في المسجد؟
عليه أنه ينهى جاره وينصحه يأمره بالصلاة، فإن لم يستجب فإنه يبلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجري معه ما يلزم، ولا يتركه جاره له عليه حق. أنت لو رأيت حريقا شب في بيت جارك هل تترك الحريق يحرقه ويحرق أولاده؟ هذا أشد من الحريق. الذي يترك الصلاة نهائيا أو يترك الصلاة مع الجماعة هذا أشد من الحريق. فلماذا لا تنقذه وتناصحه وتحذره من هذا العمل؟ نعم.
وإن كان سؤال يعني خاص الشيخ، بس يقول: تكلمتم اليوم عن لزوم إذن ولي الأمر في الجهاد، يقول: أنا مسلم من بلد غير مسلم، فهل أطيع من يدعوني للجهاد؟
تعذر الجهاد إذا كان ما فيه ولي أمر ينظم الجهاد، تعذر الجهاد لأنه ما وجد من ينظمه ومن يقوم به، فيكون الجهاد متعذرا حتى يوجد ولي الأمر. نعم.
يقول: ينقل البعض عن بعض أئمة السلف من هذه الدولة أنه كان يفتي بتكفير من لا يحكم بما أنزل الله. أخاف أن ترد عليها السؤال.
هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، ولا ينبغي التطرق إليها، إنما هذه من اختصاص طلبة العلم والعلماء، هم الذين يبحثون. نعم.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟
الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر وليس لهم دليل، إنما عندهم شبهات فقط، لأنهم جهال لا يفقهون القرآن ولا السنة، عندهم عبادة وعندهم خوف وعندهم صيام وقيام ليل، لكن على جهل، يعبدون الله على جهل، فلذلك وقعوا فيما وقعوا، شقوا عصا الطاعة. وأيضا الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، ويخلدون العاصي صاحب الكبيرة، يخلدونه في النار. فبذلك فارقوا أهل السنة والجماعة في شقهم عصا الطاعة وخروجهم على ولي الأمر وسفك الدماء وبتكفيرهم للمسلمين والعياذ بالله، الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. أما البغاة فليسوا كذلك، البغاة وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، فهؤلاء يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، واليد إنما تكون للسلطان أو من ولاه السلطان، وأما اللسان فيكون لمن ليس له ولاية وعنده علم وعنده بيان، فيعظ ويذكر ويدعو الناس إلى ترك المعاصي إلى غير ذلك. فهؤلاء يختلفون عن أولئك. البغاة أخف من الخوارج، أخف في المذهب وأخف في الخطر. نعم. وإن طائفتان، الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال من المؤمنين وهم يتقاتلون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. تعودنا على الختام بكلمة مني، ولكن هذا طلب، يقول: كلمة توجيهية للنساء في التمسك بالدين والثبات في زمن المتغيرات.
هذا السؤال كانت هذه العادة. النساء والحمد لله يسمعنا مثل ما يسمع الرجال، نسأل الله لنا ولهن الهداية وامتثال ما نسمع وما نقرأ من الخير، ولكن على النساء الالتزام بالآداب الشرعية في أنفسهن بالستر وعدم السفور، وألا يؤثر عليهن نعيق من ينعق بأن وجه المرأة ليس بعورة، لا يؤثر عليهن هذا، وجه المرأة عورة وهو أشد أنواع الفتنة، لأن الناس إنما ينظرون إلى وجه المرأة هل هو حسن أو دميم، فهو مركز النظر ومركز الفتنة، فعليهن لزوم الحجاب إذا خرجنا إلى الأسواق، لعليهن أن يتجنبن الاختلاط مع الرجال، لأن هذا سبب للفتنة، الاختلاط مع الرجال، يكون على جانب في الطرقات أو في الأسواق أو حتى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عزل النساء عن الرجال، جعل للنساء صفوفا خلف الرجال، فعزل النساء عن الرجال في المساجد. كذلك على المرأة المسلمة أن تحذر من الخلوة مع سائق أجنبي لا ليس من محارمها، الخلوة معه، ركوبها في السيارة وحدها معه أو خلوتها به في غرفة أو عند طبيب أو عند موظف أو مدير، لا تخلو مع الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. على المرأة المسلمة أن لا تسافر إلا ومعها محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فعليها أن تلتزم بهذه الآداب. عليها كذلك أن تحرص على بقائها في البيت وبين أولادها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتلتزم بالحجاب حتى ترجع إلى بيتها، تتجنب الطيب عند الخروج، وتتجنب مغازلة الرجال أو اللين لهم في الكلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تلتزم بهذه الآداب الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سائل يقول: لقد قال الله عز وجل في محكم آياته: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهل التحريم هنا مطلق على الربا قل أم كثر؟ فإن كان مطلقا فما قول فضيلتكم في من يجيز بعض الشركات التي بها ربا ويجعل نسبة تخرج لكي يتخلص المساهم فيها من الربا؟
نعم، تحريم الربا يشمل قليله وكثيره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم من الربا أشد من 36 زنية، كما جاء في الحديث. فلا يحل من الربا شيء. وأما هذا القول تعامل بالربا يتصدق، كيف يتصدق بالربا وهو حرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، كيف يتصدق بمال حرام؟ ويتعمد يقول: أما لو أنه كان، انتبهوا، لو أنه كان يتعامل بالربا ثم تاب توبة صادقة ولا يعود إلى الربا، وعنده مال مجتمع من الربا، ماذا يصنع به؟ تخلص منه، يضع في مشاريع عامة كالمال الضائع الذي ليس له أحد. أما أن يقول: أستمر تعامل بالربا وأخذ وتصدق ولا يدخل عليه شيء منه، ليه تصدق بحرام؟ كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. نعم.
يسأل عن الأحاديث التي وردت بشأن إزالة الهموم والغموم والكروب، هل المقصود بذلك إزالة نفس الأمر المسبب للهم وإصلاح الأمور، أم المقصود فقط جلب الراحة النفسية؟ يقول الأحاديث التي وردت بشأن إزالة الهموم والغموم والكروب، هل المقصود منها إزالة نفس الأمر المسبب للهم وإصلاح الأمور، أم المقصود فقط الراحة، جلب الراحة النفسية التي تطرأ بعد القيام بهذه الأدعية؟
قبل الإجابة من هذا السؤال، هذا الذي يقول تعامل بالربا وتصدق به، هذا يفتح الباب للتعامل بالربا للناس ويقتدون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لا تعامل بالربا أبدا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت إذا فتحت هذا الباب الناس يتبعون يتعاملون بالربا ويقولون فلان أفتى بها، فتكون أنت السبب فيها. أما السؤال الذي عن الهموم والوساوس، هذا فيه تفصيل. إذا كان سبب الهموم والوساوس أعمال يزاولها تجلب له الهموم، يترك الأعمال التي تجلب له الهموم والوساوس من المنهيات التي نهى عنها الله أو رسوله يتركها. أما إذا كانت الهموم والوساوس ليس لها سبب وإنما هي من الشيطان فقط، فإنه لا يلتفت إليها ويستعيذ بالله من الشيطان ويكثر من ذكر الله ومن الأدعية الشرعية، وستزول عنه بإذن الله. نعم.
يقول هناك من يشكك في صحة ولاية ولاة الأمر هذه البلاد، فما توجيهكم لمن يحمل مثل هذا الفكر؟
هذا لا ينبغي أن يلقى هذا السؤال أصلا، ينبغي أن هذا يخسر ويترك، يعني هذا يهيج فتنة. لا، ما نجاوب عليه.
جزاك الله خير. السائل يسأل يقول من أجبر كفيله على بيع وتركيب القنوات الفضائية التي تعرض الفساد؟
نعم.
من أجبره كفيله على بيع وتركيب القنوات الفضائية التي تعرض الفساد، يعني أجهزة هل يجوز له أن يطيع في ذلك؟
لا يطيعه في ذلك، وليس له أن يجبره على ذلك. فإذا أراد إجباره فإنه يشتكي على الجهة المختصة، وإذا لم يتمكن فعليه أن يطلب نقل الكفالة من عنده إلى كفيل آخر.
يقول يقام في هذه المدينة، مدينة الجبيل، في كل عام مهرجان يسمى مهرجان الزهور. يقول هل يقاس عليه المعارض السنوية كمعرض الكتاب وغيره؟
معرض الزهور هذا ما هو علشان الزهور فقط، هذا عيد يسمونه عيد الزهور، فهو عيد من أعياد الكفار. أما لو كان الأمر مقتصر على بيع الزهور، بيع الزهور جائز، إلا أنه لا يخصص بوقت معين وحفل معين. لكن هذا أشد من هذا، هذا عيد الزهور هذا ثبت بعد البحث أنه من أعياد الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في أعيادهم. قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بهذا وعممت، فما على المسؤولين إلا أن ينفذوا هذه الفتوى وأن يمنعوا إقامة هذه الزهور في مواعيدها. نعم.
سائل يقول كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن المرأة وأنها مهضومة الحقوق وأنها ولم تعط حقها مثل المرأة الغربية، فما توجيهكم نحو ذلك؟
نعم المرأة الغربية مهضومة الحقوق، نعكس عليهم دعوة. أنا أقول المرأة الغربية مهضومة الحقوق، صحيح، لأنها تجعل كالرجل وتحمل من الأعمال ما لا تطيق، وليس لها راع وولي يتابعها ويسافر معها ويخدمها ويدافع عنها ويتولى شأنها، وليس لها مأوى مع زوجها، وإنما كل لوحده كالبهائم، فهي مهضومة الحقوق في الغرب. أما نحن والحمد لله فالمرأة عندنا مكرمة، أكرمها الإسلام وجعل لها حقوقا واجبة، والمرأة عندنا في راحة وطمأنينة وفي خير، فهم يريدون أن تكون المرأة المسلمة مثل المرأة الكافرة ولا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالمرأة المسلمة لها حقوقها والحمد لله الشرعية، أما أنها تعطى حقوقا غير شرعية فهذا ظلم للمرأة، هذا ظلم للمرأة وليس حقا لها. نعم.
يقول: ما نصيحتكم لمن يحذر الناس من حضور دروس شرح كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية؟
لا يلتفتوا إليه، هذا يصد عن سبيل الله، فلا يلتفتوا إليه ولا إلى تحريره، وإنما يكره التوحيد من في قلبه نفاق، من في قلبه نفاق أو شرك أو كفر، هذا هو الذي يكره التوحيد. أما المؤمن فإنه يفرح بالتوحيد ويطمئن إليه ويتعلم، فهذه علامة نفاق والعياذ بالله، هذه علامة النفاق، فإن المنافقين هم الذين يكرهون الحق ويكرهون العلم وينفرون من حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من قديم ما هو جديد، المنافقون في كل زمان هذا شأنهم. نعم.
يقول: ما واجب الجار نحو جاره الذي لا يصلي أو لا يؤدون الصلاة جماعة في المسجد؟
عليه أنه ينهى جاره وينصحه يأمره بالصلاة، فإن لم يستجب فإنه يبلغ عنه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجري معه ما يلزم ولا يتركه، جاره له عليه حق. أنت لو رأيت حريقا شب في بيت جارك هل تترك الحريق يحرقه ويحرق أولاده؟ هذا أشد من الحريق، الذي يترك الصلاة نهائيا أو يترك الصلاة مع الجماعة هذا أشد من الحريق، فلماذا لا تنقذه وتناصحه وتحذره من هذا العمل؟ نعم.
وإن كان سؤال يعني خاص شيخ، بس يقول: تكلمتم اليوم عن لزوم إذن ولي الأمر في الجهاد، يقول: أنا مسلم من بلد غير مسلم، فهل أطيع من يدعوني للجهاد؟
تعذر الجهاد إذا كان ما فيه ولي أمر ينظم الجهاد، تعذر الجهاد لأنه ما وجد من ينظمه ومن يقوم به، فيكون الجهاد متعذرا حتى يوجد ولي الأمر. نعم.
يقول: ينقل البعض عن بعض أئمة السلف من هذه الدولة أنه كان يفتي بتكفير من لا يحكم بما أنزل الله. أخاف أن ترد عليها السؤال.
هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل ولا ينبغي التطرق إليها، إنما هذه من اختصاص طلبة العلم والعلماء هم الذين يبحثونها. نعم.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟
الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر وليس لهم دليل، إنما عندهم شبهات فقط لأنهم جهال لا يفقهون، القرآن ولا السنة. عندهم عبادة وعندهم خوف وعندهم صيام وقيام ليل، لكن على جهل، يعبدون الله على جهل، فلذلك وقعوا فيما وقعوا، شقوا عصا الطاعة. وأيضا الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، التي دون الشرك، ويخلدون العاصي صاحب الكبيرة، يخلدونه في النار. فبذلك فارقوا أهل السنة والجماعة في شقهم عصا الطاعة وخروجهم على ولي الأمر وسفك الدماء وبتكفيرهم للمسلمين والعياذ بالله، الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. أما البغاة فليسوا كذلك، البغاة وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، فهؤلاء يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. واليد إنما تكون للسلطان أو من ولاه السلطان، وأما اللسان فيكون لمن ليس له ولاية وعنده علم وعنده بيان، فيعظ ويذكر ويدعو الناس إلى ترك المعاصي إلى غيرها. فهؤلاء يختلفون عن أولئك. البغاة أخف من الخوارج، أخف في المذهب وأخف في الخطر. نعم. وإن طائفتان، الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال من المؤمنين وهم يتقاتلون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم اتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. تعودنا على الختام بكلمة مني، ولكن هذا طلب يقول كلمة توجيهية للنساء في التمسك بالدين والثبات في زمن المتغيرات.
السؤال كانت هذه العادة.
الله يجازيك.
النساء والحمد لله يسمعنا مثل ما يسمع الرجال، نسأل الله لنا ولهن الهداية وامتثال ما نسمع وما نقرأ من الخير، ولكن على النساء الالتزام بالآداب الشرعية بأنفسهن، بالستر وعدم السفور، وألا يؤثر عليهن نعيق من ينعق بأن وجه المرأة ليس بعورة، لا يؤثر عليهن هذا، وجه المرأة عورة وهو أشد أنواع الفتنة، لأن الناس إنما ينظرون إلى وجه المرأة هل هو حسن أو دميم، فهو مركز النظر ومركز الفتنة. فعليهن لزوم الحجاب إذا خرجنا إلى الأسواق، لعليهن أن يتجنبن الاختلاط مع الرجال، لأن هذا سبب للفتنة، الاختلاط مع الرجال، يكون على جانب في الطرقات أو في الأسواق أو حتى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم عزل النساء عن الرجال، جعل للنساء صفوفا خلف الرجال، فعزل النساء عن الرجال في المساجد. كذلك على المرأة المسلمة أن تحذر من الخلوة مع سائق أجنبي لا ليس من محارمها، الخلوة معه، ركوبها في السيارة وحدها معه، أو خلوتها به في غرفة أو عند طبيب أو عند موظف أو مدير، لا تخلو مع الرجل. قال صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. على المرأة المسلمة أن لا تسافر إلا ومعها محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فعليها أن تلتزم بهذه الآداب، عليها كذلك أن تحرص على بقائها في البيت وبين أولادها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، وتلتزم بالحجاب حتى ترجع إلى بيتها، تتجنب الطيب عند الخروج، وتتجنب مغازلة الرجال أو اللين لهم في الكلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تلتزم بهذه الآداب الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.